الحمد لله الذي من علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس 20 من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر. وهذه المجالس من الأمور التي أحرص حقيقة فيها، أحرص فيها على أمرين اثنين. الأمر الأول أحرص على المقارنة بين مناهج المحدثين فيها، بحيث أن الدارس لعلم الحديث لا ينظر إلى هذا العلم من نافذة واحدة، خاصة وأن مناهج المحدثين قد حصل فيها قدر من خلينا نقول من عدم الاتساق على مؤشر واحد. وعدم الاتساق هذا ليس معناه استواء جميع الأطراف أن هي مجرد أقوال اجتهادية، لا، هذا عدم الاتساق على قول واحد فيه الصواب وفيه الخطأ وفيه الراجح وفيه المرجوح، فمن خلال المقارنة والعرض التحليلي النقدي يتم التبين. وهذه النقطة نقطة خلينا نقول من المشكلات في كثير من الدروس الحديثية، عدم مراعاتها، وأن يدرس الطالب علم الحديث عبر نافذة واحدة يظن أن هذه النافذة هي التي توصله إلى حقيقة علم الحديث. هذه خلينا نقول واحدة من السمات الأساسية في الدرس. السمة الثانية اللي هي الحرص على التطبيقات العملية خلينا نقول رعاية مقاصد علم الحديث، وأن لا ينأثر الإنسان في إطار المصطلحات، لأن المصطلحات في علم الحديث كلها تصب أو تكون في خانة المقدمات. كل المصطلحات الحديثية هي في خانة المقدمات وليست في خانة النتائج والمقاصد. ولذلك أحاول خلال هذه الدروس العناية بالنتائج وعدم الاكتفاء بمربع النظر والمصطلحات. لذلك مثلا تعرفوا مثلا قبل درسين كان الدرس مجرد تطبيقات عملية على مصطلح المنكر فقط، بدون أن يكون هناك قراءة من المتن، وهكذا أحاول. وأيضا بعض القضايا التي يمكن أن تقود إلى المقاصد. طيب، اليوم الدرس هو صحيح أنه نظري، ولكن العناية فيه ستكون في بيان اختلاف المناهج. وكما قلت، يوجد مشكلة كبيرة في دراسة علم الحديث في كثير من السياقات، أنها تنظر من نافذة واحدة فتحدث اختزالا في عقل دارس الحديث إذا اصطدم هو بنوافذ أخرى لا يعرف أحيانا يتعامل كيف يتعامل معه. اليوم المصطلحات مرتبطة بقضية اتصال الأسانيد وانقطاعها، اتصال الأسانيد وانقطاعها، وهذا الباب باب ضخم في علم الحديث، باب ضخم في علم الحديث. علم الحديث من العلوم التي من مرحلة مبكرة حصل الاهتمام بأفراد العلوم المرتبطة بها، حتى أنها أفردت بالتصنيف. كيف؟ الآن علم الحديث عادة في الكتب المتقدمة تجدهم متقدم، أقصد يعني مثلا ابن الصلاح وما قبل غير المتقدمين المؤسسين، تجدون أنهم لا يقولون علم الحديث إذا ألفوا، أحيانا تجدهم يقولون علوم الحديث. صح؟ عندنا الحاكم صاحب المستدرك عنده كتاب علوم الحديث ومعرفة علوم الحديث، وابن الصلاح أيضا عنده علوم الحديث المشهور بالمقدمة، علوم، يعني كل عنوان منها يسمى علما. وهذه العلوم من مرحلة مبكرة تم العناية بكل واحد منها أو بكثير منها على حدة. ولذلك الخطيب البغدادي مثلا صاحب كتاب الكفاية، الخطيب البغدادي من علماء الحديث الكبار، هذا الخطيب البغدادي قال عنه ابن حجر: قل علم من علوم الحديث إلا صنف فيه. ليس فقط عناية، إنما تصنيف أيضا. ذلك تجدون مثلا صنف في مثلا في من الكتب المتقدمة، صنف في المدرج من الحديث، أنا ما أتكلم عن الدراسات المعاصرة، كله قديم. مثلا صنف في المراسيل، صنف في المراسيل، صنف مثلا في المؤتلف والمختلف، وعلم المؤتلف والمختلف علم دقيق جدا من علوم الحديث. تعرف علم المؤتلف والمختلف؟ المؤتلف والمختلف هو العلم الذي يعمد إلى أسماء رواة الحديث الذين يكون بينهم تشابه، فيفك الالتباس بينهم. طبعا تشابه وليس تطابق، جيد، يعني مثل عباد وعباد هذا مؤتلف ومختلف، بس تطابق مثل محمد بن عجلان ومحمد بن عجلان، هذا ايش سموه العلم هذا؟ متفق ومفترق، اتفق في الاسماء وافترق في الاشخاص. فتجد مثلا تأليف من قديم في المؤتلف والمختلف في المراسيل، ابواب العلل، جيد، العلل تحديدا يعني المراسيل نفسها بانواعها، لانه مراسيل انواع، مراسيل انواع. فعلم الحديث من العلوم التي كثر التأليف في افراد علومها مبكرا، جيد، ومع أن التأليف كثر فيها وطبيعة العلم الحديث في البداية كان فيه نوع من المرونة في التعامل مع المصطلحات، إلا أنه في المراحل المتأخرة صار فيه جمود وقولبة، وهذه لا تتفق مع طبيعة هذا العلم. على أي حال، اليوم عندنا المراسيل كمصطلحات، الطريق المعتادة أن نحن نقرأ النخبة، سنجد أنها مختصرة جدا جدا ومركزة، بعدين نقرأ النزهة، ها، وسأقرأ عليكم، وعادة نقرأ ابن الصلاح أيضا، سأقرأ اليوم عليكم ابن الصلاح ومن موقظة الذهبي، وحاول من علل الصغير الترمذي ومن شرح علل الترمذي لابن رجب، وهو حتى بس نفهم كيف باب مثل المرسل والمصطلحات المرتبطة به مثل المنقطع ومعضل، كيف أنه فيه اختلاف كبير في التعامل معها، وكيف أنه هذا الاختلاف من الخطأ تماما أن ينشأ الطالب وهو يجمد على صورة منه، والصورة هذه المشكلة تكون أحيانا ليست هي المعبرة تعبيرا أدق. واضح؟ طيب، نبدأ بالمتن النخبة. طبعا ابن حجر رحمه الله بعد أن انتهى من المقبول، كل ما سبق من الدروس، كل ما سبق 19 درسا كانت في المقبول، حديث المقبول صحيح والحسن وزيادة راويهما والبخاري وما إلى ذلك وإلى آخره، هذه كلها كانت في كانت في المقبول، كل الدروس السابقة. اليوم الدرس أو الآن بدأ ابن حجر رحمه الله في قضية المردود، بدأ في قضية المردود. تسلم. طيب، لا تتوتر عشان حطيت الشاي هنا والقهوة. طيب، اليوم بدأ بالمردود، وأول نوع من المردود بدأ فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع. قال ابن حجر رحمه الله في النخبة الآن، قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط لإيش؟ الإسناد والطعن فيه. طيب، إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، إيش مصنف؟ أيوة، أصحاب الكتب، البخاري مسلم. إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. واضح؟ ثم يقسم تقسيم جديد، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتاج إلى التاريخ إلى آخر الكلام، ما رح نصل إليه اليوم أصلا. جيد؟ وبعدين سيبدأ بالطعن، ثم الطعن إما أن يكون، وسيذكر عشرة أسباب لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. تمام؟ هذه ممكن كل واحدة منها أو يعني ممكن تأخذ منها خمسة دروس أو أربعة دروس، وبعدين يرجع يصنف كل مصطلح منها. هذه طريقة ابن حجر في النخبة، واضح الضغط والتقسيم، ها، وحسن الترتيب. طيب، الصوت نبهه. طيب، الآن نروح للنزهة، نشوف ابن حجر كيف فك هذا الضغط، الضغط اللي قالوا الانقطاع إما أن يكون وإما يكون، كيف فك هذا الضغط. قال ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر شارحا كلامه هو في نخبة الفكر قائلا: ثم المردود. وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو، على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، سواء أكان الساقط واحدا أم أكثر. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق الآن بدأ يفرع في المعلق، ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي، أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابع والصحابي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف. هذه الحين صورة من صور معلق دقيقة نوعا ما تتعلق بإيش الصيغة، فقد يختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. طبعا الصيغة تأثر فيها، وهل تسمى تعليقا أو لا، هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود ليش؟ لماذا؟ طيب المرسل نفسه في صورة المردود. يا سلام. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام. إيش مسألة التعديل على الإبهام؟ والجمهور لا يقبل حتى يسمى. مسألة التعديل على الإبهام هذه مثلا حدثني الثقة، هل تقبل أو لا تقبل؟ تمام، قال والجمهور لا يقبل أو لا يقبل. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. الآن دخل في معلقات البخاري، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد وضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. أيوة البخاري بعض المعلقات تعرف بغيث السالح دائما، وقال ابن عباس، وأحيانا يقول وروي عن الحسن أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علقه بصيغة الجزم فهو ثابت عنده إلى من علقه، لأنه مرة قال وقال طاووس عن معاذ، وطاووس لم يسمع من معاذ، بس هو ثابت إلى طاووس، يعني إلى من علقه يكون ثابت عند البخاري. فإن قيل روية أو ذكر أو قيل هذه صيغة التمريض، هذا الأغلب يكون فيه إشكال، وأحيانا لا يكون فيه إشكال عند البخاري نفسه، وإنما يذكره ذلك أحيانا لروايته بالمعنى أو نحو ذلك. وقد قال في بعض حديث رواه أو في حديث رواه أخرجه مسندا في صحيحه قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر. طيب ليس هذا موضوعنا عموما. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي، من بعد التابعي، وهو هذا الحين الثاني اللي هو إيش الثاني؟ الثاني راجع على إيش؟ من أنواع السقط. قال السقط إما أن يكون من مصنف من بدايته، من تصرف مصنف من بدايته، إيش يسمى؟ معلق. طيب قال والثاني هو ما سقط من آخره من بعد التابعي أو من بعد التابعي، هو المرسل. وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أم كبيرا أو كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابيين ويحتمل أن يكون حمل عن تابعيين آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. واضح؟ أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، أما بالاستقراء فإلى 6 أو 7. هذه عدد التابعين عن بعض، إنه ممكن 6 تابعين يرون عن بعض أو 7 تابعين يرون عن بعض، هذا بالاستقراء. هذا بالاستقراء أي سلسلة طويلة طبعا، ممكن تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع. ولأجل ذلك المرسل ضعيف، يعني ما ندري من الساقط، 1 2 3 4 ما نعرف وإيش أحوالهم. فإن عرف من عادة، قال وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، إيش يصير؟ فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى. إيش معنى يباين يا محمد؟ أحسنت، يباين الطريق الأولى يعني غير الطريق الأولى، مسندا أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، يعني يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. طب أنا كنت ناوي أكمل كمان المعضل، بس خلينا الآن من المعضل، خلينا الآن بس في المعلق والمرسل. المعلق أيضا كلام فيه واضح جيد، الآن خلينا في المرسل، لكن بس أريد أن أصل إلى، سأقفز قليلا، اللي هو قضية المنقطع، لأنه مهم الكلام في المنقطع والمرسل. شوف مهم، هناك قضية مهمة، وين طيب المنقطع لسه ما تكلم عنه صح؟ في النزهة لسه. طيب هذا المعضل، وإن كان الساقط باثنين غير متواليين فهو المنقطع، لكن اشترط على التوالي. تمام. طب هو له كلام في أن في التفريق بين المرسل وبين المنقطع، لا أدري لماذا لا أراه الآن هنا، كأن عيني قد عميت عنه. لا إشكال، هو عموما سيأتي إن شاء الله حديث عنه. طيب الآن هذا عرض النزهة في إيش؟ في المعلق والمرسل. شوفوا يا جماعة، علم الحديث في حقيقته كما قلت مرارا علم تطبيقي وليس علما نظريا مجردا. ولذلك إذا رأيت، والآن سأقرأ عليكم، إذا قرأت كلام المتقدمين في المرسل ستجد المحتوى مختلفا تماما عن هذا المحتوى. ما تجد أنه إذا سقط 1 أو 2 على التوالي أو في البداية أو في النهاية، أو تجد متفرقا، لكن طبيعة المادة التي عند المتقدمين طبيعة مختلفة تماما. مباشرة ستجد الزهري، الحسن البصري، يحيى بن سعيد، العطاء، أسماء الرواة أنفسهم، ستتصل مباشرة بالأسانيد، ستتصل مباشرة بواقع الرواية. واضح الفكرة؟ ولذلك كم تتكون الحواجز عند طالب الحديث إذا لم يدرس الحديث إلا من الكتب المتأخرة. حواجز، مو خطأ، بس أقول لك إذا اكتفى بهذه. الآن كلام من حجر جميل ومرتب، لكن تحتاج أن تضيف عليه، تحتاج أن تضيف عليه. أعطيكم الآن مثال، نقرأ كلام الترمذي. الترمذي طبعا الترمذي من المتقدمين، تمام؟ انظروا كلامه في المرسل، انظروا الفرق بين، أيوة يعني هنا المحتوى إلى الآن يمكن ما ذكر ولا اسم صح من الرواة، صح؟ بالعكس ذكرت أسماء أصوليين، والأصوليون من المفترض أنه لا علاقة لهم، هم يتكلمون من خلال مبحث السنة في أصول الفقه عن الحديث، وهذا كان أصلا من الإشكالات، أنهم دخلوا في مباحث حديثية دقيقة وأفضوا إليها من نافذة علم الأصول جيد، أو حتى من نفذوا إليها، يعني هو الإطار أصولي لكن الروافد فيها روافد كلامية. طيب شوف الآن المفارقة، ها أنت تقرأ الآن تقول والله في لفظ المرسل بس المحتوى غير. طيب فصل في الحديث المرسل. قال أبو عيسى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن أبي ابن عبد الله بن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هو أصلا إسحاق هذا ضعيف. فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، مرسلة مرسلة. تمام؟ حدثنا أبو بكر قال عن علي بن عبد الله. مين علي بن عبد الله؟ منين؟ قال قال يحيى بن سعيد. من يحيى بن سعيد؟ قطان شيخ علي بن المديني وشيخ يحيى بن معين وشيخ الإمام أحمد. قال يحيى بن سعيد: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن رباح ابن أبي رباح بكثير. كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. ما معنى يأخذ عن كل ضرب؟ أيوة، أنه أصلا هو يروي عن الجميع، ثقات غير ثقات. فمرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء ابن أبي رباح بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. قال علي: قال يحيى: مرسلات سعيد ها ابن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى: مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما. قال علي: وسمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: مرسلات أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ أبو إسحاق السبيعي، أحد الستة الذي تدور عليه مسانيد الحديث. قال: مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء. والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير كمان من الستة. ومرسلات ابن عيينة شبه الريح، شبه الريح. ثم قال: إي والله، وسفيان بن سعيد اللي هو ثوري. قلت ليحيى: ليحيى، فمرسلات مالك؟ قال: هي أحب إلي. ثم قال يحيى: ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. قال أبو عيسى: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه. حدثنا بشر بن معاذ البصري قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: حدثني أبي وعمي قال: سمعنا الحسن يقول: إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل. قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه، وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه. وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. وسمعت محمد بن الشار يقول: سمعت عبد الرحمن المهدي يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما حكى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. جابر ضعيف. قال محمد بن بشار: وترك عبد الرحمن المهدي حديث جابر الجعفي. وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. حدثنا أبو عبيد بن أبي السفر الكوفي حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. نقطة. هذا كلام الآن في المرسل. ها؟ فرق. تمام؟ فرق كبير. طيب الآن احنا مو نقول انه خلاص كلام الترمذي ما يحتاج زيادة، لا يحتاج. طيب بس انه لسه انت تكتشف انه انت الآن اول شيء تخيل تكتفي بالنخبة المتن الصغير اللي قرأناه، ما يكفي. قراءة النزهة تظن انه انت الآن خلاص اخذت الشرح، لا، هنا نافذة الآن جديدة. طيب لما تقرأ كلام الشافعي في المرسل، شافعي متقدم طبعا، لما تقرأ كلام الشافعي في المرسل تجد أيضا إضافة. شوفوا مثلا، طبعا هنا بالرجب يشرح كلام الترمذي وهو من أنفس يعني ما كتب. قال الشافعي: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة أو دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره من قبل ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد نظر إلى بعض ما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد ما يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله، إلى آخر الكلام، ذكر كلاما طويلا. طيب نروح للموقظة للذهبي، كلام الذهبي من بديع في المرسل. قال المرسل: علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، وهذا أدق من قول البيقوني. إيش إيش الفرق بين ومرسل منه الصحابي سقط وبين علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده؟ جميل، هو هناك حدد أن الساقط صحابي. طب لو كان الساقط صحابي يكون المرسل ضعيف ولا مو ضعيف؟ غير ضعيف، لكن هنا ما سقط ذكره. وأدق من ذلك ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. شوف الكلام الآن، هذا جديد الآن. إيش الأنواع الخمسة الماضية؟ لا صحيح، حسن، ضعيف، مردود، مطروح، موضوع، تمام؟ قال: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب ومرسل مسروق ومرسل الصنابحي ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك، فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. ويوجد في المراسيل موضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعين متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون، ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعين كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. السباقي بن الصلاح أيضا، بس بن الصلاح المرسل خلاص نختم من الصلاح، كنت أبقى عليهم كمان من الكفاية الخطيب البغدادي عشان ما نتعبكم كمان أكثر. طيب النوع التاسع 51، قال رحمه الله تعالى: معرفة المرسل وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنه. وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا، خلينا منها الصور هذه أنه فيها تفصيل. ثم قال: ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن. ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد ابن المسيب رضي الله عنه، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق، إلى آخر الكلام. طيب الآن احنا ايش استفدنا من هذا الكلام كله وايش نبغى نقول؟ لو في ساعة أصلا في المقام كان قرأت لسه في كلام الخطيب البغدادي، وكمان في كلام ربما العراقي أو ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. وهناك كتب لسه كثير ممكن واحد يتكلم فيها. إيش الفكرة؟ الفكرة هي أن المصطلحات الحديثية لا يصح أن يكتفى في عرضها أو في تصوراتها عبر نافذة واحدة كما أسلفت البداية. الآن بالنسبة للمرسل، المرسل هو باب من الأبواب التي كثر وجودها في علم الحديث، في واقع الرواية، عفوا في واقع الرواية. ولأجل ذلك أنت تحتاج أن تعرف الأحكام المتعلقة بالمرسل المرتبطة بواقع الرواية. إيش برأيكم نحتاج أن نعرف أحكام متعلقة بالمرسل مرتبطة بواقع الرواية؟ طيب العنوان الأساسي لها هي هل كل المراسيل على درجة واحدة أو هي مختلفة؟ لأنه أنت يا جماعة أنتم لا تتعاملون، أنتم لا تتعاملون مع قضية نظرية تجريدية. لنتخيل أن الراوي أرسل، ما في نتخيل، مثل ما قال ابن حجر قبل قليل، قال في التجويز العقلي إلى ما لا نهاية، ولكن بالاستقراء في 6-7 انتهينا، تمام؟ ما في تخيل. أنت الآن تتكلم عن واقع رواية. في واقع الرواية أول شيء نحتاج أن نعرف ما صورة المنقطعات والمراسيل في واقع الرواية، ما صورتها الموجودة، تمام؟ الجواب أن صورتها الموجودة وجود الانقطاعات في كل الطبقات. فيوجد التابعين يقولون قال رسول الله، ويوجد تابعي التابعين يقولون قال رسول الله. وقبل قليل مرة معنا من أمثلة من التابعين، مثلا سعيد، ومن تابعي التابعين مين؟ لا الزهري تابعي، لا تابعي، مالك، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، لا معلقات، تمام؟ لما قال مرسلاته سفيان شبه الريح أو لا شبه لا شيء. طيب إذن أول شيء نحتاج أن نعرف إلى صورتها في الرواية، كيف، إيش المنقطعات الموجودة. فلما تتماس معها، لما تقرأ أحكام المرسل لابد أن يأتي ذهنك يطابق على واقع الرواية، ما تتخيله تجريديا. فلما تكون تصورت في واقع الرواية تقول ها تمام كذا، الآن أنا فاهم إيش صورة المرسل الموجود، جيد؟ هذا واحد. اثنين، بعد أن تتصور واقع المرسل في الرواية من حيث الوجود العملي، اثنين إيش تنتقل إلى إيش؟ لا قبل الحكم، لا اللي هو المصطلح، جميل. بعد أن تنظر في واقع الرواية تذهب إلى الوصف المرتبط بهذا الواقع. وبالمناسبة يا جماعة، ترى مصطلح الحديث كله بهذه المثابة، في واقع في الرواية وفي مصطلحات أتت لتعبر عن هذا الواقع. هو حين هو ما كانوا عارف فاكين سبورة وجالسين يقولوا يلا إشراك، لا لا، وفي واقع هم كانوا يتعاملون معه. فهو لما يقول قاتلك الله تأتي بروايات ليس لها أزمة ولا خطم، يعني مرسل، فهمت؟ هو كان يسمع إسحاق بن أبي فروة وهو يقول، واضح؟ لما يقول مثلا فلان حديثه غرائب، هو يصف بناء على واقع الرواية يأتي بغرائب، واضح؟ طيب إذن الخطوة الثانية هي معرفة الأوصاف، ومعرفة الأوصاف هذه لها قواعد ولها قوانين. ومن الخطأ معرفة الأوصاف من خلال الكتب المتأخرة فقط، لابد أن تنظر في واقع المحدثين الأوائل بما كانوا يصفون هذا المقطع. وأقول لكم استباقا أنهم كانوا يطلقون على كل صور الانقطاع لفظين مترادفين، تمام؟ وإن قال بعض المتأخرين أبدا أن هناك تفرق بين، تمام، لا، هو فعليا كانوا يستعملوا هذين المصطلحين للتعبير عن مختلف صور الانقطاع. إيش المصطلحين؟ مرسل ومنقطع. مع أن بعض المحدثين المتأخرين يقول لا، لم يكونوا يستعملون المرسل إلا فيما رفعه التابعي، ثم جاء واستثنى وقال ولكن بصيغة الفعل نعم كانوا يستعملون، اللي هي صيغة الفعل اللي هي إيش؟ أرسله. لا، حتى بالاسم يقولون مرسل عن ما رفعه التابعي، وعن الانقطاع بين التابعي والصحابي وبين تابع التابعي والتابعي وبين تابع إلى أي انقطاع يقال عنه مرسل، وأي انقطاع أيضا يقال عنه منقطع، حتى لو قال سعيد بن المسيب عين قال رسول الله يقول عنه منقطع. ولكن في هذه الصورة اللي هي التابعي حين يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مصطلح إيش يقولون؟ مرسل. تمام. الآن هذه كلها بس النقطة الثانية هي أن تعرف الأوصاف. طيب إذا انقطع راويين خلف أو متتاليين إيش يسمى؟ معضل. هذا المعضل الآن هو لفظ من الألفاظ التي اشتهرت جدا في الكتب المتأخرة. تمام. إذا رجعت إلى واقع الرواية التطبيقي وواقع النقاد، مرسل منقطع، مرسل منقطع، معضل لا يكادون يستعملونه. ما أقول لا يكادون يستعملونه، جيد، وإنما وجد في استعمالهم مصطلح المعضل على ما ليس فيه انقطاع أصلا لا بواحد ولا باثنين. ها اللي هو ما بس أنا ما أريد أستبق الآن. في عندي مثلا أمثلة، خلينا مدام قلتوا اللي هو خلينا أعطيكم بعض الأمثلة سريعا، بس أنا ما أبغى أقطع التسلسل هذا. هذه الأمثلة كذا فيها فخامة الحديث، فخامة المتقدمين يعني. اسمع، قال الذهلي، تعرف الذهلي محمد بن يحيى الذهلي من المتقدمين الكبار، حدثنا أبو صالح الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب اللي هو مين، عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف. عيد الإسناد باللهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن زهرة نور عائشة. قال الذهلي هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة ليس فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، والوهم فيه فيما نرى من ابن لهيعة. ما له دخل انقطاع ولا شيء، فيه وهم من كما أظن ابن حجر نفسه قال إنه إيش المستغلق الشديد. ها طبعا ابن حجر هنا في النكت، نكت ابن نكت ابن حجر ابن الصلاح أبدع. ابن حجر أخذ نفس رهيب يعني، ويأتي بأمثلة، إن هو نفسه يقول قد وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة. هذا كلام ابن حجر. ومن ذلك قال النسائي في اليوم والليلة حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال النسائي هذا حديث معضل لا أعلم من رواه غير مكي، وهو لا بأس به ولا أدري من أين أتى به. تمام، لا بأس به ولا أدري من أين أتى به معضل. ها لا 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 في 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 نكارة، لا أدري من أين لا أعلم رواه غير مكي. طبعا تعرف الإسناد مين؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. حبيبي مالك عن نافع، لذلك يقول لا أعلم من رواه غير مكي وهو لا بأس به، مكي لا بأس به ولا أدري من أين أتى به، يعني لا أعترف به، لا أعترف بروايته، لا أعترف بهذه الرواية عنه، وإن كان لا بأس به بس ما أدري من أين أتى به. معضل مستغلق لا وجه له يعني، واضح. ومن ذلك هذه كل ابن حجر يقوله. قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني معروف في ترجمة ضبارة بن عبد الله أحد الضعفاء قال روى حديثا معضلا وهو متصل الإسناد. قال ابن عدي في ترجمة زهير بن مرزوق في الكامل قال ابن معين لا أعرفه، قال وإنما قال ذلك ابن معين لأنه ليس له إلا حديث واحد معضل وساقه وإسناده متصل. وقال أبو الحاكم أبو أحمد في ترجمة الوليد محمد المنقري كتبنا له عن ابن مسيب بن واضح حديث مستقيم، ولكن حاجب بن الوليد وعلي بن حجر حدث عنه بأحاديث معضلة. وقال ابن عبد البر في حديث رواه عبد الجبار بن أحمد السمرقندي عن محمد بن عبد الله المقري عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قال لا مدخل لسعيد ولا لأبي هريرة في هذا الحديث، وإنما رواه الزهري عن علي بن حسين، وهذا مما أخطأ فيه عبد الجبار وأعضله. وقال أبو فتح الأزدي عن رجل روى عن مالك بن دينار معاضيل. إذن هذا كله راجع النقطة 2 اللي هي إيش؟ اللي هي الوصف على ما هو موجود بعد معرفة واقع الرواية. طبعا يدخل تحت معرفة واقع الرواية إيش؟ واقع هذه الصورة في الرواية يدخل تحتها نقطة مهمة جدا وهي القلة والكثرة. هل هذا الواقع، هل هذه الصورة تقع كثيرا أم قليلا؟ هذا مهم جدا حتى أعتني بالمصطلحات بقدر نسبة الكثرة والقلة. صورة المراسيل تقع كثيرا أم قليلا؟ كثيرا جدا، ولذلك أفردت بالتصنيف. أبو داود صاحب السنن عنده كتاب اسمه المراسيل، ابن أبي حاتم عنده كتاب اسمه المراسيل، وإن كان هذا المراسيل حق أبو داود يختلف في المضمون والمحتوى عن مراسيل ابن أبي حاتم. مراسيل أبي داود أحاديث، متون أحاديث، لكن مثلا عن فلان فلان عن حسن قال رسول الله، جمع جمع كثير من المراسيل. مهم ها؟ لا، هذاك يأتي بالمراسيل المتعلقة بالرواة مو بالمتون. سألت أبي عن مثلا عبد الرحمن بن عائد، فقال عبد الرحمن بن عائد عن علي مرسل، خالد بن دريك عن عائشة مرسل، مدري إيش كذا كذا، فلان عن فلان مرسل، يعني لم يسمع منه، لم يسمع منه، فلان يرسل يرسل. واضح؟ إذن هل هو موجود؟ موجود. هل هو كثير أم قليل؟ كثير. النقطة الثانية إيش؟ نعرف المصطلحات المتعلقة به، ونعرف حتى هل هي تترادف هذا إلى آخره. بعد ما أعرف النقطة الثانية نعرف إيش، ننتقل إيش الثالث؟ الحكم. ما حكم، شوف يا جماعة، وهذا ترى خلاصة الحديث، ها، ما حكم الواقع الذي وصفناه؟ واضح؟ هذا مصطلح الحديث. ما حكم الواقع الذي وصفناه؟ ما خالف فيه الثقة الثقات، هذا واقع وصفه على اللي درسنا شاذ منكر، ممكن يطلق عليه خطأ وإن كان مشهور أنه شاذ، تمام؟ ما حكمه؟ تمام؟ هذا مصطلح الحديث، واقع تصفه ثم تحكم عليه. طيب نجر المرسل، إيش الحكم عليه؟ هنا الحكم عليه مسألة ضخمة، مسألة ضخمة. أول خطأ يقع في الحكم على المرسل هو أن يوصف كله بوصف واحد. شوف، ما في إشكال أن يوصف بأنه ضعيف، ولكن يجب أن يفرق بين درجات الضعيف المتعلقة بالمرسل. فقد يوصف بأنه ضعيف باعتبار معين، باعتبار مثلا أن صورته لم تتوفر فيها شروط الصحة. واضح؟ أيوة. لا يعني عموما الضعيف يجب أن يفرق بين درجاته، ليس حين يقال. وفي كمان يعني لما تستقرأ كلام الحفاظ ستجد أنهم وصفوا بعض المراسيل بأنها صحيحة، وأنهم احتجوا ببعض المراسيل. جيد. طيب إذن يجب أن تعرف حكمه، وحكمه كما قلت يجب أن يكون فيه تفصيل بقدر التفصيل الموجود في واقع الرواية. النقطة الرابعة هي كيف نتعامل مع هذا المرسل، كيف نتعامل نحن، يعني كيف نتصل نحن بذلك الواقع أو بفهمه. وهنا تأتي قضية أنه كيف الإنسان يدرس هذا الباب دراسة صحيحة، لأنه علم الحديث يستحق أنه بعض الأبواب تفردها بطريقة معينة. عموما هنا يدخل تحت الرابع مسألة، وهي أنه أنت أثناء القراءة في كتب التفسير وكتب العقائد تمر عليك مراسيل، كيف تتعامل معها؟ كيف تتعامل معها؟ هل ستتعامل معها لأنها ضعيفة؟ تتعامل معها لأنها صحيحة؟ ماذا تفعل؟ تمر عليك مراسيل كثيرة. ما في أحد يقرأ في السيرة النبوية إلا تمر عليه مراسيل. تعرفون كثير من قصص السيرة المشهورة هي مراسيل. جيد؟ طيب هل يفرق بين المراسيل ولا كلها تعامل بنفس الحكم؟ هل إذا كانت في السيرة كلها حكم غير الآخر ولا لا؟ لا طبعا تفرق بين المراسيل. لما يأتيني خبر في السيرة من كلام عروة بن الزبير فهو من أوثق ما يمكن أن يؤخذ به في السيرة النبوية. لذلك كثير من أخبار السيرة هي من طريق الزهري عن عروة، وقال عروة وخرج رسول الله في عام كذا وكذا وواجه جيش المشركين وعددهم كذا وكذا والتقى بمدري إيش وكان على ميمنته كذا وكذا. واضح؟ طيب لما تجيك مراسيل ابن إسحاق مثلا، ابن إسحاق متخصص في السيرة، لكن مهما كان مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة أضعف بكثير جدا جدا من أن تقارنها بمراسيل شيخه الزهري أو بمراسيل شيخه عروة. واضح؟ طيب احنا ايش المطلوب؟ المطلوب ان نفرق بين مقامات واحكام المراسيل وبحسب ايضا التخصصات، وبحسب ايضا التخصصات. وان كان يمكن ان تصف وصفا عاما مجملا للمرسل فتقول هو من قسم الضعيف، ثم فيه تفصيل بحسب القرائن. ومن جملة القرائن ما ذكره الشافعي، وكما قلت والله انا بس المقام ضاق، وإلا كان ودي اقرا كلام ابن رجب، لانه ابن رجب شرح كلام الشافعي شرحا بديعا، وكلام الشافعي يصب في النقطة الثالثة اللي هي الحكم، اللي هي أن الحديث المرسل إذا وجد له عاضد فإنه يرتقي به، وهذا العاضد درجات. هل يعضد بمرسل مثله؟ طبعا المسألة هذه تمر بكم حتى في كتب العقيدة. مثلا ابن تيمية مثلا في الصارم المسلول كتاب عقدي ها في حكم ساب الرسول، ذكر هذه المسألة وذكرها بشكل يعني خلنا نقول في دليل من الأدلة عهد قديم فيها، لكن أظن في ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أظن في الصار المسلول. وذكر أظن تفسير الشعبي للمرسل، ثم أتى بتفسير آخر، ثم كان كلامه قويا في أن هذا يعضد بهذا، وإلا فمن أين أتى به الشعبي ومن أين أتى به، وهذا مخرجه كوفي وهذا مخرجه مدني، وهذا وإن كان أرسله وهذا إن كان أرسله إلا أنه فيرتقي ويكون صحيحا أو محتجا به. واضح الفكرة؟ هذا مرسل ومرسل. طب المرسل إذا عضد بحديث ضعيف مسند، طب المرسل إذا عضد بقول صحابي، طب هذا كله تكلم عنه العلماء وفصل فيه الشافعي وشرحها ابن رجب شرحا طويلا. فالذي يخرج به الإنسان بعد هذا كله هي أنه أن باب المرسل ليس بابا مختزلا يتعامل معه باختزال. مراسيل قيس بن أبي حازم، مراسيل الصنابحي، من المراسيل القوية المتينة جدا. ليش؟ لأنهم متقدمين أدركوا الكبار. طيب إن شاء الله اللقاء القادم نأخذ المعضل نمر عليه مرور سريع، وحاول ننتقل إلى الطعن في الراوي. ولا باقي مسألة مهمة جدا في الاتصال والانقطاع، إن شاء الله ما أنساها الدرس القادم، اللي هي مرتبطة ب وهي داخلة في المسألة الرابعة. إيش المسألة الرابعة؟ النقطة الرابعة إيه كيف نتعامل، لأنه هي مسألة عملية تواجهكم في تخريج الحديث. تخريج الحديث اللي هي إيش كمسألة كعنوان؟ في تخريج الحديث هذه الآن صورة عملية، أنت كطالب حديث تمر عليك هذه المسائل بصورتها العملية حين تخرج الحديث. أنت أصلا متى تتصدم بواقع الرواية؟ لما تخرج الحديث، صح؟ تخرج الحديث وتمارس دراسة الإسناد. إيش هذه الرابعة؟ هذه الرابعة مهمة جدا جدا، وهي الصيغة العملية اللي هي إيش؟ كيف تعرف أن الإسناد متصل أو منقطع؟ هذه الخلاصة أنا. كيف تعرف أن الإسناد متصل أم منقطع؟ بعد ذلك إذا عرفت تطبق، بس كيف تعرف أن الإسناد متصل أو منقطع؟ إيه هنا مشوار في خطوات لعلي أذكرها إن شاء الله، يعني خطوات تفصيلية يحتاج لها وقت، يعني النظر إلى صيغة الإسناد، ثم النظر إلى جمع الطرق، والنظر إلى الصيغ إذا لم تكن مذكورة، والنظر في التواريخ، والنظر إلى آخره إلى أن تصل. لأنه أنا مثلا كصيغة يعني نقول عملية، لما أجي أخرج حديث في محاولة التوصل إلى حكمه أصطدم أحيانا بهذه النقطة. خلاص مثلا أقدر أعرف الرواة ثقات أم غير ثقات، وأشوف المدار والعلل والاختلاف، يترجح أحد الطرق أنها هذا أرجح من هذا، يبقى عندك من المدار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتأكد من هل في اتصال ما في اتصال. طب كله بالعنعنة، العنعنة إيش تفيد؟ لا هي لو كان مدلس العنعنة مشكلة، بس عنعنة مجردة سواء مدلس أو غير مدلس، مدلس أو غير مدلس، يعني هي في ذاتها لا تفيد الاتصال، في ذاتها عن وقال لا تفيد الاتصال في ذاتها. في الممارسة العملية لها نعم كثيرا ما يعبر بها عن الاتصال، ولكنك لا تستطيع أن تحكم بها في كثير أو في بعض النقاط أنها اتصال. فهنا تجي إلى تحتاج خلنا نقول إلى مصادر خارجية حتى تعرف أنه هذا الراوي هل سمع من هذا الراوي أو لم يسمع، لأنك لا تستطيع أن تحكم عليه على الحديث بالصحة إلا إذا تأكدت من الاتصال. فإن شاء الله يأتي في اللقاء القادم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.